والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق ذكرنا مسألة أنه يظهر من السيد الماتن عدم كفاية الالتحاق بالإمام بعد القراءة، ما يكفي هذا في احتسابها ركعة أن يلتحق بعد القراءة قبل الركوع، وأنه يجب عليه أن يدرك الإمام في ركوعه. هذا خلاف ما قلنا، احنا قلنا بأنه هو تحسب له ركعة بأحد طريقين، إما أن يدرك الإمام قبل الركوع ولو بعد القراءة، وإما أن يدرك الإمام راكعا. قلنا يظهر من السيد الماتن أربعة اللي انقلناها عنه، أنه يقول بأنه يفرق كأنه بين إدراك الإمام في أثناء القراءة، هذا تحسب له ركعة وإن لم يدرك الركوع، وبين إدراك الإمام بعد القراءة بعد أن فرغ من القراءة، يقول هذا ما يكفي في احتسابها ركعة إلا أن يدرك شنو؟ يدرك الإمام راكعا. هيك يظهر منه. هذا اللي قلنا، احنا قلنا بأنه يمكن أن يستدل على الرأي الآخر خلاف ما يقوله، واللي هو عبارة عن هذا، أن إدراك احتساب الركعة لا يفرق فيها بين إدراك الإمام في أثناء القراءة وبين إدراك الإمام بعد القراءة وقبل الركوع، الركعة تحتسب وإن لم يدرك الإمام راكعا، ما يفرق بينهما. قلنا يستدل على ذلك بإطلاق صحيحتي عبد الرحمن ابن أبي نجران المتقدمة، قلنا بها إطلاق، رجل يصلي مع إمام يقتدى به، أو رجل صلى في جماعة يوم الجمعة. هذه الرواية تشمل ما إذا التحق به بعد التكبير لو لا، تشمل ما إذا التحق به في أثناء القراءة أو لا، هي أيضا تشمل ما إذا التحق به بعد الفراغ من الشنو؟ من القراءة. إن صلى جماعة بمقتضى الأدلة تقول أنه إذا التحق به كافي على النقطة، فيصدق عليه أنه صلى شنو؟ جماعة. فإذا هذه الرواية تقول بأنه يكفي إدراك الإمام قبل الركوع، قبل الركوع إذا أدركه هذا كافي في احتسابها شنو؟ في احتسابها ركعة، سواء أدركه في أثناء القراءة أو بعد إتمام القراءة. الشيء الآخر اللي يمكن أن يستدل به كما ذكروا هو صحة محمد بن مسلم المتقدمة غير صحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران. صحة محمد بن مسلم الصحيحة خصوص صحيحة معينة ذكرناها في الدرس السابق، ظاهرة هذه الصحيحة في أنه يكفي في إدراك الركعة إدراك الإمام في تكبيرة الركوع، إدراك الإمام في تكبيرة الركوع تكفي في إدراك شنو؟ في إدراك الركعة. مقتضى إطلاقها أنه أدركه في تكبيرة الركوع، سواء أدركه في ركوعه راكعان أو لم يدركه ماذا؟ راكعان. أدركه راكعان أو لم يدركه راكعان، هو الرواية تقول بأنه إذا أدركه في تكبيرة الإحرام كفى ذلك في احتسابها ركعة، مقتضى إطلاقها أنه كذا كفى ذلك في احتسابها ركعة، سواء أدركه راكعا أو لم يدركه راكعا. بعد ليش إحنا نشترط في ماذا أدركه بعد القراءة، نشترط شنو في احتساب الركعة؟ عشان نشترط أن يدركه ماذا؟ راكعا، كما هو ظاهر السيد الماتن. هاي السائب، يبقى أنه ليش السيد الماتن ذكر هذا الشيء؟ ليش استشكل في الحاق إدراك الإمام بعد تمام القراءة بإدراكه في أثناء القراءة؟ ليش فرق بينهما؟ كأنه ألحق إدراك الإمام بعد تمام القراءة بإدراكه في حال الركوع، وإذا اشترط شنو أن يدرك ركوعه قبل أن يرفع شنو رأسه، ولم يلحقه بإدراك الإمام في أثناء القراءة. مو واضح شنو الوجه في هذا، يعني مو واضح. أكو احتمال أشير إليه في بعض الكلمات، وهو أنه هذا يكون من جهة، يعني ما ذهب إلى سيد ماتن يكون من جهة أن تحمل الإمام لقراءة المأموم إنما يتحقق عندما يدرك المأموم قراءة الإمام ولو في جزء منها، عندئذ الإمام يتحمل القراءة عن المأموم. مش وقت عندما يدرك المأموم قراءة الإمام مو لكلها ولو في جزء منها، إذا أدرك جزءا منها عندئذ الإمام يتحمل القراءة عن المأموم وتصح صلاته. أما إذا فرضنا أن الإمام المأموم لم يدرك قراءة الإمام بتمامها، كما إذا التحق بالجماعة بعد تمام القراءة كما هو المفروض في محل الكلام، هذه بعد الإمام لا يتحمل قراءة المأموم عنه، لا يتحملها، وهذا معناه شنو؟ أنه تبطل شنو جماعته. أكو ذكر هذا كاحتمال، لكن هذا في الحقيقة ما أدري شلون ينسجم ويا أن الإمام أنه تصح الركعة وتحتسب له ركعة إذا أدرك الركوع. إذا أدرك الإمام راكعا فهو المسلم عندهم بأنه شنو هذا يكفي في احتسابها شنو ركعة وتصح، وعلى معنى لم يدرك القراءة أصلا، إن أدركه راكعا لم يدرك القراءة. إذا طبقنا هذا الكلام عليه حينئذ لابد أن نلتزم بأنه هذا لا يكفي في احتسابها ركعة. لماذا؟ لأنه لم يدرك قراءة الإمام في قراءته ولا في جزء منها، فبعيد جدا أن يلتزم بماذا؟ بهذا الشرط. على كل حال الظاهر أن المطلب كما ذهب إليه المشهور من أن الالتحاق بالإمام بعد إتمام القراءة كالالتحاق به في أثناء القراءة، كل منهما يكفي لاحتسابها ركعة وإن لم يدركه راكعا. هذا كل ما يرتبط بالمطلب الأول. المطلب الثاني الذي أشار إليه السيد الماتن في عبارته الطويلة كان هو أنه هل يعتبر في احتساب إدراك الإمام، هل يعتبر في احتساب الركعة إدراك الإمام إما قبل الركوع وإما شنو يدركه راكعا؟ قلنا سببين لها لاحتساب الركعة، إما أن يدرك الإمام قبل الركوع في أثناء القراءة مثلا أو بعد القراءة فتحتسب له ركعة وإن لم يدركه راكعا، وإما أن يدركه شنو راكعا فتحتسب له ركعة وإن لم يدركه قبل ذلك. هذان الأمران المعتبران، أو المعتبر أحدهما يعني في احتساب الركعة، هذا هل يختص بالركعة الأولى أو لا يثبت في تمام الركعات؟ المن الركعات المأموم يثبت في تمام الركعات كما هو ثابت في الركعة الأولى، بمعنى أنه في الركعة الأولى في بداية الجماعة كما عبر السيد الماتن في بداية الجماعة، في الركعة الأولى المأموم يلتحق بالجماعة، هنا قلنا بأنه ما تحسب له ركعة إلا إذا تحقق أحد أمرين، إما أن يلتحق به قبل الركوع أو يلتحق به شنو راكعا، ومع انتفائهما لا تحسب له شنو ركعة. إذا لا لحق على الإمام قبل الركوع ولا في أثناء الركوع وإنما رفع الإمام رأسه وإجا هو يريد يدخل، هاي لا تحسب له ركعة. هذه مختصة بالركعة الأولى أو لا تثبت حتى في شنو في الركعة الثانية والثالثة والرابعة. بمعنى أنه لو فرضنا أن المأموم التحق بالركعة الأولى بالإمام بأحد هذين الطريقين، التحق به في الركعة الأولى، الإمام همات رفع رأسه من الركوع في الركعة الأولى وذهب إلى من للسجود، فتابعه هذا المأموم فذهب إلى السجود، لكن المأموم لمانع لزحام لأي شيء كان بقي في السجود، والإمام قام إلى الركعة الثانية وقرأ وركع ورفع رأسه من الركوع وذهب إلى السجود. هنا نجوز لهذا المأموم اللي هو بقي ساجدا أن يقوم ويقرأ ويركع ويلتحق بالإمام في سجوده، نجوز لهذا ونقول له بأنه تحسب له ركعة فتكون ركعة ثانية له في صلاة الجماعة، أو لا نقول بأنه لا لا ما يجوز لهذا، لا يجوز له ماذا أن يقوم ويركع ويقرأ ويركع ثم يلتحق بماذا بالإمام، لا هاي لا تحسب له ركعة. هاي من هذا نقوله هو من نزاع على هذا، أن هذا الحكم اللي ذكرناه الثابت قطعا في الركعة الأولى هل يثبت في الركعة الثانية أو لا؟ إذا ثبت في الركعة الثانية نقول هذا لا يجوز له أن يلتحق بالإمام ولا تحسب له شنو ركعة في هذا المثال. ليش؟ لأنه هذا لا لحق على الإمام قبل الركوع ولا شنو ولا في حال الركوع في الركعة الثانية، وإنما التحق به شوكت في سجوده من الركعة الثانية، فإن ذلك يحكم بأنه لا تحسب له شنو ركعة. هذا قلنا شنو بأن هذا الحكم كما هو ثابت في الركعة الأولى ثابت في الركعات الأخر، وأما إذا قلنا لا أن هذا الحكم مختص بالركعة الأولى فقط، مختص بالركعة الأولى، حينئذ من الممكن أن نجوز لهذا شنو الالتحاق بيش بالإمام، لأن اشتراط أحد هذين الأمرين في احتساب الركعة مختص بيش بالركعة الأولى، أما في الركعة الثانية والثالثة والرابعة فلا يشترط في احتسابها ركعة أحد هذين الأمرين، يكفي أن يلتحق به شنو في سجوده مثلا. فالكلام يقع على هذا، أن هذا الحكم الذي ذكرناه يختص بالركعة الأولى أو لا يختص بالركعة الأولى، هذا هو المطلب الثاني. في هذا أكو نزاع أكو كلام، المنسوب إلى جماعة منهم كاشف اللثام هو شنو، هو اعتبار هذا الشرط في تمام الركعات، يعني أن باقي الركعات كالركعة الأولى، في أنه يشترط في احتسابها ركعة شنو إما إدراك الإمام قبل الركوع أو إدراك شنو في حال الركوع، فمع انتفائهما لا تحسب له ركعة. هذا الرأي المنسوب إلى جماعة، المنسوب إليهم منهم كاشف اللثام اعتبار هذا الشرط في تمام الركعات، وأن الركعة الأولى أن الركعات الباقية كالركعة الأولى، في أن احتساب الركعة يعتبر فيه إدراك الإمام إما قبل الركوع وإما بعده قبل أن يرفع رأسه، ومع انتفائهما كما في الفرض المذكور فقد فاتته تلك الركعة، فاتته تلك الركعة. أو شو يسوي إذا فاتته الكرة؟ هو التحق هو بقى ساجد في الركعة الأولى، لما قام وكبر وقرأ وركع وراح للسجود هو التحق بالسجود، نقول له الركعة فاتتك. فشو يسوي هنا؟ قالوا بأنه إما أن ينفرد يخرج من الجماعة ويصلي هو الركعة الثانية إلى ويتمم صلاته، وإما أن ينتظر ثالثة الإمام لكن تحسب له شنو؟ ثانية، لأن ما حسبناها ركعة إلى، فتحسب له شنو؟ ثانية. ينتظر ثالثة الإمام وتحسب له ثانية لا ثالثة، لأنه لا تحسب له ركعة. هذا القول اختار المحقق النائيني في تعليقته على العروة، في تعليق مفصل عد على المسألة، صراحة اختار هذا القول، قال بأن هذا الشرط معتبر في تمام الركعات لا يختص بخصوص الركعة الأولى، ولذا في هذا الفرض اللي فرضناه يحكم بعدم احتساب الركعة له الركعة الثانية له، لأنه لم يدرك الإمام لا قبل الركوع ولا في حال الركوع. في المستمسك ذكر بأن عهد عليه ذكر بأن ظاهر جامع المقاصد وكشف اللثام ومفتاح الكرامة الاتفاق على ذلك، يعني على شنو؟ على أنه يشترط في الركعات الأخرى ما اشترط في الركعة الأولى. وأما الماتن، السيد الماتن، ظهور الأول العبارة السيد الماتن هو أنه يختار القول الثاني، يعني القول الثاني شنو هو؟ أنه أكو فرق بين الركعة الأولى وبين باقي شنو؟ ركعات. هذا الشرط المذكور يختص بماذا؟ الركعة الأولى، أما الركعات الأخرى فليس هذا شرطا فيها، احتسابها ركعة، ركعة الثانية والثالثة والرابعة لا يشترط فيها إدراك الإمام قبل، إما قبل الركوع وإما في حال شنو الركوع، ما يشترط هذا فيها. ومقتضى ماذا؟ أنه في الفرض المذكور هذا إذا التحق بالإمام في السجود، في سجود الركعة الثانية تحسب له شنو؟ ركعة. عبارة المذكورة هي هذه: قال وأما في الركعات الأخر، قال وبالجملة، قال عبارة من أول وبالجملة إدراك الركعة في ابتداء الجماعة، يعني في الركعة شنو؟ الأولى. في ابتداء الجماعة إدراك الركعة يتوقف على إدراك ركوع الإمام قبل الشروع في رفع رأسه. هو صحيح ذكر فقط هذا، لكن لا إشكال في أنه إذا التحق في أثناء القراءة هذا يكفي أيضا، كما سيأتي ويصرح به أيضا بعدين، يكفي أحدهما يكفي. وأما في الركعات الأخرى، كأنه هذا الشيء يختص بمن؟ بالركعة الأولى. وأما في الركعات الأخرى فلا يضر عدم إدراك الركوع مع الإمام بأن ركع بعد رفع رأسه، إمام في فرض اللي فرضناه رفع رأسه من ركوع الركعة الثانية وذهب المن إلى السجود، إجا هذا شنو يريد يلحق عليه بأن ركع بعد رفع رأسه، هو ركع هذا المأموم لكن ركع شو وقت بعد أن رفع الإمام رأسه، بعد رفع رأسه بل بعد دخوله في السجود. في بعض الأحيان هو الإمام دخل في السجود هو شنو؟ ركع، مو فقط بعد رفع رأسه من الركوع الإمام، لا حتى في حال دخوله في السجود هذا إجا شنو؟ ركع، بأن قام وقرأ وركع والإمام شنو؟ في السجود. يقول هذا لا يضر، وهي عبارته لا يضر، لا يضر في ماذا؟ في احتسابها ركعة، شضاها العبارة، ولا لا يضر في احتسابها ركعة، لا يلحق على الإمام لا قبل ركوعه ولا في حال ركوعه، لحق عليه في السجود كافية، لا يضر في احتسابها ركعة. فهذا هو القول الشنو الثاني، مو القول الأول. فظاهر عبارة السيد الماتن هو أنه يختار القول الثاني للقول الأول، وهو هذا القول الثاني منسوب أيضا للشيخ الأعظم، للشيخ الأنصاري، منسوب إلى الشيخ الأنصاري. زين، هذا الكلام هذا يعني أقول أن السيد الماتن يختار القول الثاني، هذا مبني على أن يكون المراد من قوله فلا يضر، وأما في الركعات الأخر فلا يضر عدم إدراك الركوع مع الإمام، هذا مبني على أن يكون المقصود فلا يضر يعني فلا يضر في إدراك الركعة الثانية، يعني في احتسابها شنو ركعة، ولا ما يضر، لا يدرك الإمام في ركوع، يدرك في سجوده ما مشكلة، فتحسب له شنو ركعة، لا يضر في احتسابها ركعة، لا يضر في إدراك الركعة الثانية. إذا هيك قلنا واضح أنه ظاهر الماتن هو أنه شنو، هو أنه يختار القول الثاني في هذه المسألة. وأما إذا فسرنا العبارة بتفسير آخر كما يظهر من المستمسك، مستمسك فسر العبارة بتفسير آخر، قال لا يضر، مو لا يضر في احتسابها ركعة، وإنما لا يضر في بقاء الاتمام، لا يضر في بقاء شنو الجماعة، عدم إدراك الإمام في ركوعه ولا قبل ركوعه، هذا ما يضر في بقاء حالة الجماعة، تبقى حالة الجماعة، قالت لهم لا تحسب له شنو ركعة. هو هذا اللي قلنا بأنه بإمكانه هو بعد أن التحق بالسجود ويا الإمام بإمكانه أن شنو أن ينتظر بثالثة الإمام وتكون له شنو ثانية جماعة، باقي الجماعة ما راحت الجماعة، هذا لا يضر في الجماعة لكنه يضر بماذا، باحتسابها ركعة. السيد الحكيم يقول لا يضر يعني لا يضر في بقاء الاتمام، ليس المقصود هو أنه لا يضر في إدراك الركعة الثانية، لعله صاحب السيد الماتن هو يقول يضر بإدراك الركعة الثانية، فهنا إذا هيك فسرناه كأن السيد الماتن مو يختار القول الثاني وهو يختار القول الأول، هو يختار القول الأول، يقول أن عدم إدراك الإمام في الركعة الثانية هذا يضر باحتسابها ركعة كما يقول أصحاب القول الأول، يعني أن الركعات الأخرى كالركعة الأولى يضر في احتسابها ماذا، عدم إدراك الإمام لا قبل الركوع ولا حين الركوع يضر بها، لكنه لا يضر هذا في ماذا، في بقاء حالة الجماعة، لا يضر في بقاء الائتمام، هذا لا يضر بهذا. إذا هيك فسرنا حينئذ يبدو أن سيد الماتن مو أنه يقول بالقول الثاني وإنما يقول بالقول الأول. وأما إذا كان مراده لا يضر في بقاء الائتمام كما فسره في المستمسك فيكون ظاهره اختيار القول الأول. نعم، ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه، ذكر أن مراد السيد الماتن من أن التخلف في بقية الركعات، تخلف يعني عن إدراك الإمام في ركوعه، أن التخلف في بقية الركعات لا يقدح في التخلف عن كل لا أن التخلف في بقية الركعات لا يقدح. عبارة السيد الماتن يقول المقصود من التخلف، مراد من التخلف الذي لا يضر، مقصود التخلف عن كل من الركوع والقيام. يقول لابد أن يكون مقصود هذا السيد الماتن، يقول لابد أن يكون السيد الماتن عندما يقول التخلف لا يضر مقصود التخلف عن كل من القيام والركوع. هذا عندما يتخلف عن الركوع وعن القيام كما هو في فرض، هذا الفرض اللي ذكرنا، تخلف عن القيام وعن الركوع لم يلتحق بها، تخلف عن القيام والركوع. يقول السيد الماتن يتكلم عن هذا الفرض، ليس مقصود السيد الماتن هو التخلف عن الركوع، وإن كان لعله عبارة لعله بها ظهور في التخلف عن الركوع فقط. لأنه شو يقول؟ يقول وأما في الركعات الأخر فلا يضر عدم إدراك الركوع مع الإمام، كأن التخلف صار عن من؟ عن الركوع. يقول لا سيد الخوي، يقول لابد أن يكون مقصود التخلف عن كل من القيام والركوع. ليش لابد؟ يقول لأنه حتى يصير فرق بين الركعات الأخرى وبين الركعة شنو الأولى، وإلا إذا هو أدرك القيام واضح وتخلف عن الركوع. وقلنا أن صلاته صحيحة كما هو يقول، إذن شنو الفرق بين الركعة الثانية والركعة الأولى؟ فالركعة الأولى هو أيضا إذا أدرك الإمام قبل الركوع صلاته صحيحة وجماعته صحيحة، وإن تخلف عنه شنو في الركوع. فالسيد الماتن المقصود عندما قال بأنه الركعات ركعات الأخرى غير الركعة الأولى، لابد أن يفترض أن التخلف في الركعات الأخرى هو تخلف عن كل من القيام والركوع، وإلا لو كان مقصود التخلف عن الركوع فقط مع إدراك الإمام في قيامه، هذا الحكم بالصحة حينئذ يكون يجعل الركعات الأخرى كالركعة الأولى، لأن الركعة الأولى أيضا مع إدراك الإمام في قيامه يحكم بماذا؟ بصحة الصلاة واحتسابها ركعة، وإن لم يدرك شنو؟ الركوع. فحتى يكون فرق بين الركعة الأولى وبقية الركعات في مقتضى المقابل اللي هو قال هنا ذكر هذا في الركعة الأولى، قال وأما الركعات الأخرى، فالتفصيل يستدعي شنو؟ قاطع للشركة. فلا بد أن نفترض هالشيء، أنه هو يقول بأنه في الركعة الأولى، في الركعة الأولى التخلف عن الركوع والقيام موجب للبطلان، أما التخلف عن الركوع فقط مع إدراك القيام هذا يحكم بالصحة. بالنسبة للركعات الأخرى اللي هي قال هي حكمها غير ديجة، لابد أن يحكم بماذا؟ بالصحة عند التخلف عن كل من القيام والركوع، حتى يصير فرق بينه وبين الركعة الأولى. الركعة الأولى التخلف عن الاثنين ما يصير يحكم بالصحة، يحكم بالبطلان، بينما هنا في باب في 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 الركعات الأخرى لابد حتى يكون هناك فرق بينه وبين الركعة الأولى، لابد أن نقول بأن التخلف عن ركوع الإمام يحكم عليه بالصحة حتى مع التخلف شنو عن القيام، وبذلك يكون هناك فرق بين الركعات الأخرى وبين الركعة الأولى، ويصح كلام السيد الماتن. المطلب واضح لو لا؟ هذا اللي ذكر السيد الخوي بهالشكل، هذا اللي يمكن أن يعلق عليه هو هذا، هو أن هذا الكلام من السيد الخوي كأنه مبني أقول ما ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه، مبني على أن الماتن يختار القول الثاني، مبني على هذا السيد الخوي فاهم أن السيد الماتن يختار القول الثاني، يعني أكو فرق بين الركعة الأولى وبين الركعة شنو الثانية وبين الركعات الأخرى، وأن التخلف عن كل من الركوع والقيام لا يضر بخلاف ماذا؟ بخلاف التخلف عن من؟ فالركعة الأولى التخلف، هناك التخلف عن كل منهما يكون مضرا، فكأنه فاهم أنه يختار القول الأول مو القول الثاني مو القول الأول، فإجى أشكل عليه بهذا، قال لابد أن يكون مقصود هذا. وأما إذا قلنا كما يظهر من المستمسك أنه السيد الماتن هو يختار القول الأول، حينئذ هذا إشكال السيد الخوي ما يرد، هذا إشكال السيد الخوي ما يرد. هذا نوضح إن شاء الله بالدرس القادم لأنه بمطلب لابد من ذكره. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. يوم 4، بسم الله الرحمن الرحيم. هناك آية ملفتة للنظر حبيت أقرأها عليكم حتى تأملون بها، ورد في سورة المائدة. آية تحريم الخمر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه إلى آخره. بعد هاي الآية مباشرة، بعدها مباشرة وردت هاي الآية هي اللي محل الكلام. قال: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح، أنا نسيت أقرأها، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. والله يحب المحسنين، هاي الشرائط لنفي الجناح عنهم. موجي الآية: ليس على الذين آمنوا جناح فيما طعموا إذا حققوا هاي الشروط. إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، هاي واحد، ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، حينئذ ينفى الجناح عنهم، جناح بمعنى الإثم، ينفى الإثم عنهم، يغفر لهم ما طعموا. ليبدو الله العالم أن طعموا المقصود بها هو شرب الخمر، بعد مباشرة نجا وطعموا يصدق على الشرب، كما في آية في قوله تعالى: فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه شنو مني. لم يطعمه يعني لم يشربه، قضية الماء في بني إسرائيل. فالآية تقول إن الذين آمنوا، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فإذا فرضهم مؤمنين وعملوا الصالحات، هؤلاء ليس عليهم جناح فيما طعموا. يبدو أن الآية إشارة إلى شرب الخمر، لكن لابد من تقييده بأنه قبل شنو؟ قبل نزول تحريمه، قبل أن يبلغهم شنو؟ تحريم شرب الخمر. يقول هذا ليس عليهم جناح، ما دام هم يجهلون تحريم الخمر شربوا. سأفرض أن بعض الأحيان العقل قد يقول لهم بأن هذا مثلا لا ينبغي فعله، لكن بالنتيجة هم يجهلون التحريم الشرعي، شربوا، هذا ليس عليهم جناح فيما طعموا، لأنهم كانوا معذورين، كانوا لا يعرفون حكم شرب الخمر، بالرغم من كونهم معذورين، بالرغم من كونهم مؤمنين، بالرغم من كونهم عملوا الصالحات. نفي الجناح عنهم مشروط بهذه الشروط الكثيرة، يعني كم مرة تعدد الأمر بالتقوى، اتقوا، آمنوا، أحسنوا، كل هذه الأمور مشروطة لكي ينفى عنهم هذا الإثم الذي ما سيثبت عليهم إثم أو لا، بس هذا إذا قلنا بهذا التفسير بهالشكل أنه ثبت عليهم شيء نتيجة شربهم علما للخامر إذا ما طعموا، بقرينة كون هذه الآية واردة بعد تلك الآية مباشرة، ليش تحرم الخامر تحرم هذه الأمور، بعدين يقول إذا ما طعموا ليس عليهم جناح بهذه الشروط التي تذكرها هذه الآية. إذن ما ظنك في إنسان يرتكب الحرام وهو يعلم ماذا يعلم بأنه حرام؟ هذا إذا أكو فد مؤاخذة هي مؤاخذة على أمر قد يكون الإنسان معذورا فيه، لكن بالنتيجة نفي الجناح عنهم، نفي الإثم عنهم، غفران الله سبحانه وتعالى لهم، هو مشروط بهذه الأمور، يطبق هذه الأمور، وإلا المغفرة والتوبة من قبل الله سبحانه وتعالى لا تأتي هكذا، لا تأتي إذا لم يكن العبد قد أحسن التوبة وأحسن الاستغفار وأحسن التوجه إلى الله سبحانه وتعالى وطلب المغفرة منه. وإلا يأتي الإنسان ويرتكب حرام أو يرتكب شبهة، هذا يكون في ليس بمأمن من ماذا؟ من عذاب الله ومن مؤاخذة الله سبحانه وتعالى، إنما يكون بمأمن عندما يحسن التقوى ويحسن الأداء ما كلف به وينوب ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويؤوب إليه، عندئذ الله سبحانه وتعالى سوف يغفر له ويقول بأنه ليس عليهم شنو جناح إذا فعلوا هذه الأمور. هذا كله في مخالفة بسيطة بهذا الحجم. إذن المخالفات التي يرتكبها الإنسان في حياته يوميا أو بين يوم ويوم أو كذا، هذه المخالفات تحتاج إلى توجه حقيقي إلى الله وتوبة حقيقية حتى الله سبحانه وتعالى يسامحنا فيما نرتكبه من ذنوب، لأن الإنسان إذا قعد بينه وبين نفسه وحسب حسابه سيجد بأن الذنوب التي ارتكبها كثيرة جدا. قد عمر الإنسان هو؟ نقول عمره 40 سنة. كم يوم 40 سنة؟ حسب أنا وأمثالي يوميا، فأقلان هذا أقلان فالذنب نرتكبه، ذنوبه هواية، هي مو مقصور على شرب الخمر والزنا والكذا والكذا. فشقد تصير عندنا ذنوب؟ كثيرة ذنوب التي يرتكبها الإنسان في حياته في طول حياته. في مقابل هذا أن نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان أيضا كثيرة لا يمكن إحصاؤها، بالرغم من الذنوب الكثيرة التي يصدر من الإنسان الله يغدق عليه نعمه وهي كثيرة جدا أصلا لا يمكن تصورها ولا يمكن إحصاؤها أصلا. ومن جهة أكو ذنوب كثيرة، من جهة الله يتفضل على الإنسان بالنعم. شنو موقف الإنسان فيه جهالة وقطع النظر عن مسألة الكذا والكذا روايات وآيات؟ لو عقل الإنسان شيء يقتضي منه، يقتضي منه أن يقدم الشكر لهذا المولى سبحانه وتعالى الذي هو يسيء إليه لكنه هو يغدق عليه بماذا؟ بالنعم، يغدق عليه بالنعم، يتوسل بلطائف الحيل حتى يجعله في نعمة وفي راحة وفي كذا إلى آخره. فعلى الإنسان أن يؤدي واجب الشكر لله سبحانه وتعالى، واجب الشكر لا ينحصر بالشكر باللسان وإنما يكون عن طريق الأفعال والإتيان بالمستحبات والواجبات والالتزام بما يريده الشارع منا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.